رضي الله عنه.
الثاني
لأنه لا يخالف النفس إلا عند تعدى رحمه الله ومرافقا
جمع للتفريق بينما إذا ابتدأ الصلاة قاعدة وبينما إذا قرأ العلم. والجمع الثاني الذي ذكرناه وقويناه هو أنه يمكن أن يقال بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مرض موته صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ذلك، وأمره دليل على أنه أمر استحباب وندب لا أمر إجاب وحسب. فيمكن أن يتخرج على ذلك قول بأنه يجوز للمأمومين أن يصلوا وراءه قياما، يجوز للمأمومين أن يصلوا وراءه قياما، ولكن الأفضل والسنة هو أن يصلوا وراءه قعودا، لأن هذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو أمره عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فعندنا الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. والحديث متفق عليه. نعم، رواه البخاري في كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ورواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. ورواه أيضا أهل السنة، رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة، والنسائي أيضا في الإمامة باب ما يجب على الإمام، وأحمد في مسنده، ورواه أيضا مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب العمل في صلاة الجماعة، ورواه البغوي والشافعي والبيهقي وعبد الرزاق وابن حبان وغيره. ما هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بمعاني فقوله إذا أما أحدكم الناس أي صلى بهم إماما وهم وراءه مأمومون، سواء كان ذلك في فرض أو في نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص شيئا من شيء، فيدخل فيه الإمامة في الصلوات المفروضات كما يدخل فيه الإمامة في السنن والنوافل التي تستحق لها الجماعة كصلاة التراويح مثلا ونحوها. هذا هو الأصل، وسوف يأتي مزيد بيان. قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف، قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة قال إن التخفيف هو من الأمور الإضافية، هو من الأمور الإضافية، يعني أن من الأمور النسبية التي تختلف من حال إلى حال. قال رحمه الله: فقد يكون الشيء تخفيفا بالنسبة إلى قوم وتقليلا بالنسبة لآخرين. ثم قال: وقول الفقهاء رحمهم الله إنه لا يزيد في التسبيح على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، إن هذا لا يخالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك. لماذا؟ قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من حب الخير والرغبة فيه وفي إطالة الصلاة ما ليس عند غيره، فكان التخفيف في حقهم ربما تطويلا في حق من جاء بعده. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال: والأولى في ذلك ما في حد التخفيف هو ما رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قوم. قال: أنت إمامها واقتدي بأضعفها، وفي رواية: واقدر بأضعفها، يعني اجعله قدرا أو مقدارا، واتخذ مؤجلا لا يأخذ على أدانه أجرا. والحديث سبق معنا تخريجه، وهو حديث حسن الإسناد وأصله في صحيح مسلم، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: واقدر بأضعفها أو واقتدي بأضعفها، فهو دليل على حد التخفيف وأنه يراعى فيه أضعف المأمومين من هرم كبير سن أو مريض أو ضعيف في أصل خلقته أو محتاج أو ما أشبه ذلك. وفي بعض أحاديث الباب في حديث الباب وبعض شواهده ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، قال أيكم أما الناس فليخفف، ثم علل هذا الأمر بوجود الضعيف والصغير والكبير والمريض أو الثقيل وذي الحاجة، فدل على أن حق الإمام مراعاة ضعف المأمومين كالمراعاة أضعفهم. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، ما هي صلاة الغداء؟ صلاة الفجر، إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه غضبا يومئذ. قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، فأيكم خلى بالناس فليتجوز، فليتجوز أي يخفف صلاته، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. وهكذا أيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه صلى الله عليه وآله وسلم، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقد روى الشيخان في صحيحين عن أنس نحو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فدل ذلك على حد التخفيف، وأنه ينبغي أن يخفف الإمام تخفيفا يراعي في حال أضعف الناس، حتى في شؤونهم الدنيوية الخاصة، وحتى في أمورهم الشخصية، وحتى في من لا تلزمهم الجماعة أيضا كالنساء والصبيان، ولهذا قال فيهم الصغير يعني الصبي والكبير يعني الهرم المسن، شريطة ألا يخل ذلك بواجبات الصلاة وأركانها. قوله عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الصغير، وفي رواية فيهم الضعيف، وجاء في رواية الكبير، وفي رواية الثقيل، وفي أخرى المريض، وهما بمعنى، وفي رواية عند الطبراني قال والحامل والمرضع، وفي رواية عنده أيضا قال والعاجر السبيل، ومعناها إما المسافر أو المار بالمسجد إلى حاجة فحبسته الصلاة فجلس ينتظرها في المسجد، وذو الحاجة أيضا. وقوله ذو الحاجة ربما يحمل كل هؤلاء أو جلهم، وربما يحمل قوله ذو الحاجة على معنى خاص، كمن يكون عنده حاجة خاصة تستدعي أن يخفف الصلاة أو تشغل قلبه عن الصلاة، أو يكون في إطالة الصلاة تفويتا لحاجته أو حدثا له عنها. وبين قوله فيهم الثقيل وبين قوله الضعيف، هل هما بمعنى واحد؟ عرفنا أن الثقيل والمريض معناه واحد، لكن قوله مرة قال المريض ومرة قال الضعيف، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ ما هو نعم ارفع صوتك. لا ذكر الضعيف كبير يدخل في الضعيف، يعني الكبير يدخل في الضعيف، لا بأس لا بأس، يعني نقول بين المريض والضعيف فرق، حيث ان كلمه الضعيف اشمل، الضعيف اشمل، فيدخل فيها المريض فهو ضعيف، ويدخل فيها الكبير أيضا فهو ضعيف، ويدخل فيها ضعيف البنية في أصل الخلقة ولو لم يكن ذلك لمرض ولا لكبر، فقول الضعيف أشمل منهما، أشمل من كلمة الثقيل أو المريض، وأشمل من كلمة الكبير. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء كما قال هاهنا، هذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم فليصلي كيف شاء. أما رواية البخاري فإنه قال فإذا صلى وحده فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. وقد استدل بهذا على جواز إطالة الصلاة على جواز إطالة الصلاة مهما شاء المصلي أن يطيل، لكن ينبغي أن يكون ذلك مرهونا بالنسبة للمنفرد، يعني بالنسبة للمنفرد ينبغي أن يكون ذلك مرهونا بألا تخرج صلاة الفريضة عن وقتها، لئلا تخرج الفريضة عن وقتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي قتادة: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فدل على أنه لا يسع قادرا أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. والحديث رواه مسلم وقد سبق أيضا. وقال بعضهم: لا بأس أن يطول الصلاة حتى لو دخل وقت الأخرى، حتى يعني لو خرج وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة التي بعدها. واستدلوا بهذا، استدلوا بقول فليطول ما شاء، كما استدل بعضهم أيضا بالأثر الصحيح الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى صلاة الفجر فأطال، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، أو لم نكن عنها غافلين. فقالوا: هذا دليل على أنه حتى لو طلعت الشمس وخرج الوقت فإن ذلك لا يضر. والصواب أنه ينبغي أن يفرق بين حال وحال. فلو كان الإنسان دخل في الصلاة في وقتها المعتاد، في وقتها المعتاد، لم يكن يسعه شرعا أن يطيل الصلاة حتى يخرج وقتها، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لا عن أبي بكر ولا عن غيره. فهذا شيء. أما لو أنه أخر الصلاة لعذر، كأن يكون نائما لم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس، أو ناسيا، أو ما في حكمهما، ثم دخل الصلاة، فإنه حينئذ يصليها بهيئتها المعتادة ولا حرج عليه حتى لو خرج الوقت، حتى لو خرج الوقت. لما؟ لأنه حينئذ ابتدأ وقت الصلاة منذ ذكر أو منذ استيقظ، في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. طيب، فوائد الحديث. في الحديث فوائد، منها أمر الأئمة بتخصيص الصلاة في ثمان، كما قال النووي رحمه الله في تبويبه على مسلم، في ثمان أي تخصيصا لا يضر بأركان الصلاة وواجباتها، ووجوب مراعاة، أو نقول ومشروعية بدلا من كلمة وجوب، ومشروعية مراعاة حال الناس في ذلك من المأمورين وخاصة ضعفائهم كالكبار والصغار والنساء والمرضى والعمال ومن في حكمه. ويستوي ذلك في الجماعات كلها كما أسلف، سواء كانت فريضة أو نافية، لأن العلة عامة. لكن ها هنا سؤال: أيهما أولى بمراعاة حال المأمومين، الفرض أو النفل؟ أيهما أولى بمراعاة حال المأمومين، الفرض أو النفل؟ نعم، الفرض. لنا نعم، الفرض أولى، لأن الفرض حتم واجب على كل أحد، فلا يسع أحدا إلا أن يصليه. أما النفل فإن بإمكان المشغول أو المريض أو العاجز أن لا يصليه أصلا، لأنه ليس واجبا عليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أنه طول في صلاة الكسوف والكسوف حتى قرأ قدر سورة البقرة، ثم ركع، ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة أخرى نحوها أو أكثر منها، وإن كان لا استثناء فيما يتعلق بصلاة الكسوف والخشوع، ولكنه من المعلوم أنه بالنسبة للنوافل فإن الأمر فيها أيسر ولو أطال بعض الشيء، وإن كانت مراعاة حال المأمومين مشروعة حتى في النوافل، لأن ذلك يجمع قلوبهم على الصلاة ويحثهم عليها ويشجعهم على المداومة. ولكن الاهتمام بذلك في الفرض أولى، لأنه لا يسع أحدا ترك الفريضة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، قال: وهذا يعني مراعاة التخفيف، مراعاة التخفيف، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم. وكلام الترمذي يوهم بأن هناك من خالف في ذلك، ولا أظن أن أحدا خالف في هذا، اللهم إلا أن ابن أبي شيبة طوب في مصنفه باب من رأى التخفيف، فربما يوهم التبويب أن هناك من رأى ضده، ولكنه لم يذكر أحدا رأى خلاف ذلك، بل نقل عن الصحابة والسلف نصوصا في ذلك أثق بعد قليل شيئا منها. هذا قال كرمله، قال أكثر أهل العلم يرون التخفيف، ولكن غيره نص على أن المسألة إجماع كما قال ابن عبد البر، قال وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه. وقال مرة لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ونحو ذلك قال الإمام، قال العراقي في الإمام العراقي في طرح التدريب، قال لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، يعني في مشروعية التخفيف. وقد روى ابن أبي شيبة في ذلك نصوصا، منها نص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه كان إذا صلى بالناس تجوز في صلاته وخفف، وإذا صلى في بيته طول. فقال له ابنه مصعب بن سعد هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له أبوه إننا أئمة يقتدى بنا، إننا أئمة يقتدى بنا، أي فنخفف مراعاة لحال المأمومين. وروى أيضا عن أبي رجاء العقاردي وهو من التابعين من المخضرمين، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو رجاء العقاردي، أنه قال رأيت الزبير رضي الله عنه صلى صلاة خفيفة، فقال له أنتم يا أصحاب محمد أخف الناس صلاة. قال له الزبير إننا نسابق فيها الوسواس، نسابق فيها الوسواس، أي نصلي صلاة خفيفة نتقنها ونستحضر القلب فيها فنسبق بذلك وسواس الشيطان. ولما طعن عمر رضي الله عنه صلى به عبد الرحمن بن عوف على ما هو معروف في الصحيح، فماذا قرأ عبد الرحمن بن عوف في الصلاة؟ قرأ أكثر سورتين في القرآن الكريم، إن أعطيناك صوت وثاني ماهي عبد الله أول إذا جاء نصر الله والفتح، إن أعطيناك صوت وإذا جاء نصر الله والفتح. قوله عليه الصلاة والسلام فليخفف دليل على وجوب التخفيف، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مذهب الظاهرية، وقال به جماعة من الفقهاء والسلف أن التخفيف على الإمام واجب بقدر ما لا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة، فهذا هو الضابط العام، لا يطيل فيشق على المأمومين، ولا يتجوز بالصلاة تجوزا يخل بواجباتها أو أركانها، هذا الضابط. ومثله كلام ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما فإنه يومي إلى اختيارهم القول بالوجود. أما الجمهور فيرون أن الأمر للاستحباب، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أطال الصلاة، ومما ربما يشهد لقول الجمهور ما سبق قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل بها، فدل على أنه ربما نوى الإطالة في الصلاة مع أن وراءه جماعة كما هو ظاهر في النص. طيب، من فوائد الحديث أيضا تحصيل أعلى المصالح ولو فات أدناها، ودفع أعلى المفاسد ولو ارتكب أخفها، فتحصيل مصلحة اجتماع الناس على الصلاة وعلى الجماعة مثلا، وعلى الإمام أيضا وعدم اختلاف قلوبهم عليه وتأليف قلوبهم على الخير والإسلام والطاعة، مقدر على مصلحة إطالة الصلاة حتى ولو كانت عبادة وزلفة وقربة إلى الله جل وتعالى. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة ينبغي أن يفقهها طلبة العلم، أن تأليف قلوب الناس وجمع كلمتهم وتحبيبهم إلى الخير من أعظم المقاصد الشرعية التي ينبغي السعي إليها. من الفوائد أيضا أن للمنفرد أن يطيل الصلاة كيف شاء فرضا كانت أو نفلا، إلا أن يخشى خروج الوقت في الفريضة كما سبق. الحديث الثاني حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه وهو بكسر الله قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآن. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم فخريج الحديث رواه البخاري في كتاب المقاصد باب ورقم الباب 53 ولم يترجم عليه الإمام رحمه الله بشيء. قال بابنا ورقم البخاري فيه قصة عجيب. وقال عمرو ابن سلمة قال كنا بما نمر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل يعنينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم وتبش فيقولون اتركوه وقوم فإن ظهر عليهم فهو نبي صالح. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامها وبدر أبي قومه بإسلامها. فلما قدم قال بؤتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآن. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني إلا كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وكانت علي غرزة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا عورة قارئكم؟ قال فاشتروا فقطعوا لي خميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. والحديث رواه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة باب الحق بالإمامة. وفي لفظ أبي داود قال بدأ قولي وأنا ابن ست أو سبع سنين. أبو داود قال وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. ورواه النسائي أيضا في سنن في كتاب الإمامة باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم وقال فيه بالجزم وأنا ابن ثمان سنين. هنا يتعلق بألفاظ الحديث نمر عليها بسرعة. قالوا كنا بناء نمر الناس ما هنا زائدة وهنا في رواية أخرى والمعنى أنهم كانوا في طريق الناس إذا قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل أي أنهم يسألونهم عن الخطب الذي نزل وجعل الناس في أمر غريب. فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا أي فيقرؤون ماذا أوحى الله إليه. فيقولون مثلا أوحى الله إليه بسورة اسمها والسماء والصالح ثم يقرؤونها فيحفظها الغلام. قال فكنت أحفظ ذلك فكأنما يقر في صدري. لفظ يقر في صدري روي في صحيح البخاري بثلاثة وجوه. الأول يقر في صدري بتشديد الراء وهو من القر أو القرار أي يستقر في صدري. والرواية الثانية يقرأ بالألف المقصورة وهو بمعنى يضم ويجمع. والوجه الثالث أو الرواية الثالثة بالهمز يقرأ من القراءة وهو معروف فكأنما يقرأ في صدره. وهناك رواية رابعة عند الإسماعيلي في مستخرجه يقرأ بالغين يقرأ في صدره وهي التي رجحها القاضي عياض ومعناها كأنما ينفق بالغراء في صدره فلا يجوز. قال في بعض الروايات وكنت غلاما حافظا فكان يحفظ القراءة من أول مرة يسمع فيها لفظا. قول فلما كانت وقعة وكانت العرب تلوم بإسلامها أي تنتظر وتتربى وفسره بقوله يقولون اتركوه وقومه فإن ظهر فهو نبي صادق. قال فلما كانت وقعة أهل الفتح أي فتح مكة، ومن المعلوم أنه لما فتحت مكة بادرت الأقوام بإسلامها، فكان فتح مكة عام 8 من الهجرة، وكان عام الوقود والعام التاسع، فجاءت وقود العرب من أنحاء الجزيرة العربية تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قوله وليأمكم أكثركم قرآنا أي أكثركم جمعا للقرآن وحفظا له كما في رواية أبي داود، وهذا يفسر ما جاء في حديث أبي سعيد وأبي مسعود أيضا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمعنى أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم أكثرهم حفظا للقرآن. في الحديث مسألة وهي إمامة الصبي المميز قبل البلوغ، إمامة الصبي المميز قبل البلوغ، أبو 8 سنين و7 و9 و10 إذا كان لم يبلغ ولكنه مميز، يعرف الوضوء ويعرف الصلاة ويفهم الخطاب ويرد الجواب، هل يجوز أن يؤم بالناس أو لا يجوز؟ في المسألة في 3 أقوال، أولها أن ذلك يجوز مطلقا يعني في الفريضة والنافلة على حد سواء، وبه قال الإمام الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الآجري وغير واحد من الحنابلة، واستدل هؤلاء بأدلة، أولها حديث الباب حديث عمر ابن سلمة، فإن فيه أنه قد أم قومه وهو ابن 6 أو 7 أو 8، ولنأخذ بالرواية الأكثر التي هي 8 سنين وهي رواية النسائي على الجذر رواية 8 سنين، فإن من المعلوم أن ابن 8 سنين وإن كان مميزا إلا أنه غير بالغ، وظاهر من سياق القصة أنه كان فعلا يعني في عقل صغير في مثل قوله لما أعطوه تلك الغردة أنه ما فرح بشيء فرحه بتلك الغردة، فأنت تقرأ مشاعر الصغير وتصرفاته ونظراته، وفي نفس الوقت تقرأ الذكاء والحدة والفطنة والحفظ، فهو مثلا يعقل أن الناس عندهم نازلة وخطب جديد وأمر غريب، ما للناس، ما شأن الناس، ما هذا الرجل، وكذلك يسألونه أوحي لي بكذا فيحفظ ما أوحي به إليه، وقد أتقن أمر الصلاة وحفظ ماذا قال والده، إلى غير ذلك مما يدل على يعني قوة وحدة ونبوء. هذا فيما يتعلق بالقصة، تعليق على القصة، لكن وجه الاستدلال بالقصة بها يحتاج إلى نوع وقوف قد لا يسمح الوقت بالاستفسار فيه وإن كان فيه فائدة عظيمة. استدل بهذه القصة من أكثر من وجه على جواز إمامة الصبي المميز. الوجه الأول قالوا إن عمر بن سلمة صلى بقومه في زمن النبوة والوحي ينزل، ولو كانت صلاته بقومه حراما أو غير مسجئة لكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن ذلك، فلما أقرهم الله تعالى على ذلك دل على جوازه. إذن هذا الوجه يكون استدلال بإقرار من؟ بإقرار الله تعالى على هذا الفعل الذي حدث في زمن النبوة، والاستدلال بإقرار الله أصل لم يتكلم عنه غالب الأصوليين، ولعل أول من ذكره أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي منكرا له، ثم ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة مستغربا له أيضا، ثم ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسودة في أصول الفقه وقال به، وتبعه عليه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وقرر هذا الأصل، وتابعه على ذلك أيضا الصنعاني في سبل السلام، فقالوا بهذا المبدأ وهو أن إقرار الله في زمن النبوة حجة، وأما جمهور الأصوليين فلم يذكروا ذلك. ما هو على أن أقرار الله. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هكذا ساق المقدسي في العمدة الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وعلى قاعدته فإن هذا الحديث متفق عليه، لأنه اشترط لا يخالف في العمدة إلا المتفق عليه. وبناء عليه شرح العلماء بما فيهم الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد والصنعاني وغيرهم، شرحوا هذا الحديث على أن هذا كله من كلام جابر. كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل معروف أي أنه إذا جامع زوجته أنزل أو أمته أنزل خارجها خارج فرجها لئلا يكون ثمة حمل. قال والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه عن القرآن. فاحتج جابر على هذا على جواز العزل لأنه فعل في زمن النبوة ولم ينزل قرآن ينهى عنه. والواقع أن الاستدلال بهذا الحديث ليس بجيد، فإن الصواب أن كلام جابر ينتهي عند قوله كنا نعزل والقرآن ينزل. أما كلمة لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذه مدرجة من كلام سفيان ابن عيينة، كما نص على ذلك مسلم في صحيحه وكما هو موجود في غالب أو جزء أو كل المسانيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وزاد إبراهيم ابن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث أي لو كان حراما لنزل فيه. وقد أخرج مسلم هذه الزيادة، وهذا دليل على مسلم تفرد به عن البخاري، وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق ابن راهوية عن سفيان فساقه بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، انتهى. قال الحافظ رحمه الله فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك. فإني يقول ابن حجر تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر. والغريب أن الصنعاني رحمه الله مع أنه في سبل السلام وافق ابن القيم رحمه الله وقال بذلك الاستدلال، إلا أنه في حواشيه على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وهي حواشي مفيدة طبعت باسم العدة مفيدة جدا، في الحواشي قال كلاما من جنس كلام الحافظ ابن حجر هنا يقتضي أن الزيادة من عند سفيان بن عيينة وأنها ليست من كلام جابر، ولا وبناء عليه فلا حجة فيها. ونقول حتى لو كانت الزيادة هنا من كلام جابر فإنها لا تدل على أن أقرار الله في زمن النبوة حجة شرعية، لوجود منها أولا أنه اجتهاد صحابة وقد يكون خالفه غيره، ومنها ثانيا أنه قد يكون لا يعني بالقرآن المصحف وإنما يعني مطلق الوحي، فيكون احتجاجا حينئذ بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بإقرار الله عز وجل. ولذلك نظائر معروفة وثمة وجوه أخرى. على كل حال هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. وبالمناسبة فإن في هذه المسألة مسألة إقرار الله تعالى في زمن النبوة في رسالة للدكتور عبد الحميد أبو زنيد مطبوعة بهذا العنوان إقرار الله تعالى في زمن النبوة، وهي رسالة جيدة في ذلك. الوجه الثاني للاستدلال بحديث عمرو بن سلمة أن يقال إنما يستدل بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن الشيء إذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر كان الغالب علمه بذلك فيحمل هذا على المرفوع. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا محمول على المرفوع في حكم المرفوع عند جماهير العلماء المصطلح. قال ذلك الحاكم أبو عبد الله ابن البيع في كتابه العلوم الحديث، وابن الصلاح والعراقي وابن حجر وغيره من أهل العلم، ولا أظن خالف في ذلك إلا أبو بكر الإسماعيل، فإنه لا يرى أنه في حكم المرفوع، وهو قول ضعيف. والجماهير على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه السلام أو في عهده أو ما أشبه ذلك أنه محمول على المرفوع حكما. ومثله هذا الحديث فإنه من المقطوع به أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جماعة من الصحابة صلى بهم هذا الإمام، فيبعد والله أعلم أن يخفى ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يفتاتوا عليه بمثل هذا الأمر دون علمه، أو أنهم رأوا أن هذا موافقا لسنته، فيحمل هذا على أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم. وهذا وجه في الاستدلال حسن. إذا الوجه الأول أن هناك من استدل في الحديث بإقرار من الله عز وجل، وهذا مدفوع بما ذكرنا. الثاني أن يقال الحديث مع ذلك دليل على جواز إمامة الصبي، لما؟ لأنه استدلال بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وفي حكم المرفوع. إذن هذا هو الدليل الأول لمن قال بجواز إمامة الصبي في الفرض والنفل. الدليل الثاني عموم الأحاديث التي فيها تقدير الأقرى، كما في حديث أبي مسعود وهو حديث ذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وليؤمكم أكثركم قرآن، ومثل حديث مالك ابن الجويهد وليؤمكم أقرأكم، ومثله أيضا حديث أبي سعيد عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فقالوا هذه النصوص عامة دلت على أن الأقرأ الأحفظ الأعلم هو الأحق بالإمامة، كبيرا كان أو صغيرا ما دام عاقلا مميزا. هذا هو القول الأول. الثاني قالوا تصح في النفل دون الفرض، تصح في النفل خاصة دون الفرض، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد اختارها أكثر الأصحاب من الحنابلة، وليس لهم في ذلك حجة بدليل إلا أنهم قالوا إن النفل أخف من الفرض، فمدخله ومكانه ومحله التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة في النفل بالصبي إذا كان مأموما، يعني لو صلى رجل كبير مع صبي خلف إمام في نافلة انعقدت بهم الجماعة وأمكن مخافتهم، ولو صلى منفرد مع الإمام لوحده انعقدت به الجماعة أيضا في النافلة، فقالوا النافلة مبناها على التخفيف. القول الثالث أنها لا تصح لا في الفرض ولا في النافلة، وبه قال الأحناف وبه قال أبو حنيفة. أدلتهم أولا حديث إنما بعد الإمام ليؤتم به وهو متفق عليه وسبق، وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا من يستطع أن يأتينا بوجه الدلالة من الحديث وله في ذلك جائزة. نعم أيوة صحيح، بس نحتاج إلى لفظ علم من الجواب صحيح. يقول لو انصرف من الصلاة ما وجبت عليه الإعادة لأنه قصر. أيوة جميل. إذا الجواب يشترك فيه الأخوان وبناء على أنهم اثنين تعارضا فتساقطا فتلغى الجائزة. الجواب أن يقال جوابهم يعني أو استدلالهم بالحديث قالوا لأن صلاة الصبي ليست فرضا لأنه غير مكلف، فالصلاة في حقه نافلة والكبير صلاته كبيرة، فإذا صلى الصبي كان مفترض يصلي خلف متنفل، فهذا بناء على أصلهم أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، قالوا لا يجوز لهذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الاستدلال ضعيف لما سبق أن قررنا أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي بقوله إماما وهم متنفل وهم في فريضة، وكذلك قوله عليه السلام هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما هو في الأعمال الظاهرة، ولهذا فسره بقوله فإذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا صلى قائما وإذا صلى قاعدا، ففسر ذلك بالأعمال الظاهرة. أما الأشياء الخفية فلا مجال فيها للقدوة، فقد يصلي لما فريضة ومن خلفه متنفلون، أو العصر، أو يصلي ظهرا ومن خلفه يصلون العصر أو العصر، فلا تعلق بنية لنية بعضهم في بعض. الدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح له شواهد عن عائشة وابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. قالوا: فرفع قلم التشريك عن الصبي حتى يبلغ دليل على أن الصلاة خلفه لا تصح، وكيف يصلى خلف من رفع عنه القلم فهو كالمجنون، فهو كالمجنون في عدم صحة الصلاة. وكأن هذا والله أعلم استدلال بما يسمى، جاء معنا أمثلة كثيرة له، دلالة الاقتران، اقتران الصبي بالمجنون، وهذا ليس بلازم. فقرنهم في هذا الحديث بحكم أن القلم رفع عنه لا يعني أنهم يتساوون من كل وجه. والدليل على ذلك أن المجنون مثلا إذا أفاق من جنون هل يلزم إعادة الصلوات التي مر فيه في جنونه؟ لا يلزم بلا خلاف. لكن النائم إذا استيقظ ألا يلزمه أن يصلي ما فاته؟ بلى. إذن لا يلزم من ذكرهم بالحديث أن يكونوا متساوين في الإحسان الشرعي، ولا تعلق لذلك بقضية الصلاة، بل إن الصبي تصح صلاته عندهما عند غيره، والأصل أن من صح صلاته صح إمامه، إلا أن يقوم دليل على غير ذلك. كما استدلوا بآثار عدة عن جماعة من الصحابة، منها أثر رواه عثمان عن ابن عباس أنه رضي الله عنه قال: يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم، وفي رواية عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وهذا الأثر رواه البيهقي والأثر وضوب عليه البيهقي في سننه باب من لم ير الجمعة تجزي خلف الغلام حتى يحتلم، وقد جاء في ذلك آثار كما ذكرت عن جماعة من الصحابة. طيب، هذه ثلاثة أقوال، الراجح منها هو القول الأول، الراجح منها القول الأول أن الصبي المميز يجوز أن يؤم للحاجة، يجوز أن يؤم للحاجة كما في نظائر ذلك، فإنه إذا كان أقرأهم ولم يكن في القول من يفوقه في العلم والقراءة والمعرفة فإنه يصلي به، كما كان الحال بالنسبة لعمر بن سلمة، فإن القوم كانوا حدثاء عهد بإسلام ولم يكونوا يحملون شيئا من القرآن إلا اليسير، فكان هو أحقهم بالقراءة بالإمامة وأجدرهم بها بحفظه القرآن الكريم. طيب، من فوائد حديث الباب أيضا إمامة الأقرأ، إمامة الأقرأ الأكثر قرآنا والأحفظ، وأنه يقدم، وسوف يأتي لذلك مزيد تفصيل بعد قليل. ومن فوائده أيضا جواز إمامة الصبي المميز إذا كان يعرف الوضوء والصلاة ويؤتمن ويثق به للحاجة. ومن فوائده جواز مخاصة الصبي أيضا، يعني أن تصف معه في صف ولا يعتبر الذي يصف معه منفردا. ومن فوائده جواز أن يكون الصبيان في الصف وأنه لا يوضع لهم صف خاص كما قال به بعض الفقهاء، ولا دليل على ذلك، وإنما كانوا يصفون مع عامة المسلمين في مواقعهم في الصفوف، وهذا مع أنه هو الأمر الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لا شك فيه، ولا يمكن غيره لأن الصبيان كالكبار يأتون فرادى، ويأتي الصبي وبعده كبير وقبله كبير، فلا يمكن أن يوضع لهم صف منفرد. مع ذلك فإنه أضبط لصلاتهم وأبعد عن التشويش واللعب والعبث الذي يمكن أن يحصل من اجتماعه. ومنه من فوائده انعقاد الجماعة بالصبي، يعني لو إمام وصبي لانعقدت به بهنا الجماعة. ومن فوائده أن انكشاف العورة عن ضرورة لا يبطل الصلاة، كما انكشفت عورة عمرو بن سلمة فرأتها هذه المرأة وقالت: ألا تغطوا عنا عورة قارئكم فاشتروا له هذه الجبة فألبسوها إياه. وقد احتج به من قال بأن ستر العورة ليس من شروط الصلاة كما ذهب إلى ذلك ورواية مذهب مالك ورجحه الشوكاني فيما أكثر. ومن فوائده جواز العطاء على الإمام فإنهم أعطوه هذه الجبة بإمامته لهم في الصلاة. ومن فوائده صحة تحمل الكافر إذا أدى في حال إسلام، يعني صحة تحمله للعلم والحديث والرواية إذا أدى ما تحمله بعد إسلام. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من أين نأخذها؟ نعم أنا عمر بن سلمة حفظ القرآن قبل أن يسلم من هؤلاء الركبان ثم أدى بعد الإسلام. الحديث الثالث وبه الختام عن ابن مسعود يقول المؤلف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القوم أعطاهم من كتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. صواب الحديث عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود، فالحديث من رواية أبي مسعود وهو عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه. الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد باب الأحق بالإمامة، ورواه الترمذي أيضا في الصلاة باب الأحق بالإمامة، وأبو داود في الصلاة باب الأحق بالإمامة، والنسائي في كتاب الإمامة باب الأحق بالإمامة، ورواه أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني وعبد الرزاق والحميدي وابن الجارود والدارقطني وأبو عوانة والبيهقي والحاكم وابن حبان والبغوي وغيره. طيب فيما يتعلق بمعاني الحديث قوله أقرأهم بكتاب الله تعالى ما معناها؟ أقرأهم معنى يعني أجمعهم للقرآن، أكثرهم حفظاً للقرآن كما سبق في الرواية أكثركم قرآنا. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه والحلال والحرام. فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم هجرة أي هجرة إلى الله تعالى ورسوله، والهجرة من الهجر وهو الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم سلما، سلما أي إسلام، أي أكثرهم أقدمهم في الإسلام أسبقهم إلى الإسلام. وفي رواية سنا والمعنيان متقاربان لأنهم قد يكونون كلهم متقدمين في الإسلام فينظر الأسن، فينظر الأسن بعد ذلك. قال ولا يؤمن، والروايتان كلتاهما في صحيح مسلم سلما وسنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في بيته أو سلطته، فلا يؤم الإمام أو الأمير في سلطته، ولا يؤم صاحب المنزل في منزله إلا بإذنه. فالحق له يتقدم هو ولو كان أقل جودة في القراءة مثلا أو يقدم من يختار، والأفضل في حقه أن يختار الأعلم والأقرأ عن غيره. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريم بفتح التاء كما ضبطها النووي رحمه الله وغيره وكسر الراء، وبعضهم ضبطها بضم الراء بضم التاء تكرمه، لكن المشهور فتحها التكرمه، وهي الفراش الذي يكون خاصا بالانسان يقعد عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الادب الا تقعد على هذا الفراش الخاص بالانسان الا باذنه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه ضيف طرح عليه وسادته التي كان يقعد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بمعاني الحديث. فوائد الحديث فيه تقديم الأكثر حفظا للقرآن بقول أقرأهم بكتاب الله، وقد اختلف أهل العلم أيهما يقدم الأقرأ أو الأعلم، فقال بعضهم يقدم الأقرأ على غيره حتى على الأكثر فقها وعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد وهو وجه عند الشافعي أنه يقدم الأقرأ بعموم النص حتى ولو كان أقل فقها وعلما. والقول الثاني للشافعية ومالك رحمه الله جميعا أن الأصح مقدم على الأقرب، فيقولون يقدم من كان أكثر فقها ومعرفة لأنه أحتاج أحكام الفقه في صلاة، فقد يقرأ عليه الصلاة في أن يحتاج إلى معرفة الأحكام. ومما استدلوا به الأول بطريقة الحال استدلوا بالحديث الذي اتفقناها لا حديث ابن مسعود مثلا من أدلة الحنفية والحنابلة على تقديم الأقرأ حديث ابن مسعود هو حديث الباب. هاتوا لنا بقية الأدلة. نعم حديث مالك بن سويرس ولأمكم أقرأكم. حديث عمرو بن سلمة السابق الرابع الدليل الرابع. حديث أبي سعيد الخدري اتفقناه الآن وأحقهم أقرأهم. ها حديث أبي سعيد الخدري. نعم هذه الأدلة استدلوا بها على تقديم الأقرأ مطلقا. الفئة الثانية مالك والشافعي ومن وافقهم ممن يقول يقدم الأفقه استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، ومرة تقدم عبد الرحمن العوف كما معروف في غزوة تبوك. ومن المعلوم أن القراء من الصحابة كانوا موجودين وفيهم عبيد بن كعب وفيهم القراء من الأنصار الذين جمعوا القرآن أربعة أو خمسة وفيهم أبو موسى الأشعري وغيره، فقالوا تقديم أبي بكر رضي الله عنه لأنه هو الأعلم والأفقه دليل على أنه يقدم. وحمل الحديث على محمل الحديث فقالوا إنما قال النبي عليه السلام لأم القوم أقرأهم بكتاب الله لأنه في زمن الصحابة الأقرأ هو الأفقه وهذا في نظري لا يخلو من تناقض، لأنه مستدل بتقديم أبي بكر على أنه يقدم الأفقه ولو كان الأقرأ موجودا ثم رجعوا فقالوا إن النبي عليه السلام إنما قال أم القوم أقرأهم لأنه في زمنه الأفقه هو الأقرأ، فعلى هذا يجب أن يكون أبو بكر هو الأفقه وهو أيضا الأقرأ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بتقديمه لأنه هو الأفقه وهو الأقرأ. وهذا الاستدلال يعني أنهم استدلوا بتقديم أبي بكر وقالوا الحديث محمول على أنه في زمن النبي عليه السلام الأقرأ هو الأفقه، هو الموجود في كتبهم كما في المجموع وشرح النووي وسائر الكتب الفقهية المطولة. وهناك وجه ثالث عند الشافعية أنه يقدم الأورع الأكثر ورعا في الصلاة والصواب أنه أن الأصل تقديم الأقرأ، الأصل أن الصواب تقديم الأقرأ لظاهر النص إذا كان لديه من المعرفة بأحكام الصلاة ما يقيم صلاة، وقد يقرأ عارف يجعل غيره أحق منه بالإيمان كأن يكون صاحب فضيلة ظاهرة كأبي بكر رضي الله عنه أو يكون سلطانا أو إماما، فإنه يقدم يقينا كما جاء في الحديث حديث الباب نفسه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، أو أن يكون الحافظ للقرآن فاسقا فإنهم أجمعوا على كراهية إمامة الفاسق مع وجود البر الثقيل، أو أن يكون الأقرأ جاهلا بالأحكام وقد يترتب على جهل إخلاله والصلاة، فحينئذ يقدم الأفقه ولو كان أقل حفظا. وهذا القول قد يكون يعني قولا مركبا من مجموع القولين وهو المختار إن شاء الله تعالى. من فوائد الحديث أذكر إيجاز فوائد، منها فضيلة حفظ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حافظ القرآن في هذه الشعيرة العظيمة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ففيها فضيلة حفظ القرآن الكريم واستظهاره. ومن فوائده حجية السنة وفضلها ووجوب العناية بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم بالسنة. ومن فوائده فضيلة الهجرة والسبق إليها إلى قوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم هجرة. ومن فوائده مراعاة كبر السن واحترام الكبار لقوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم سنا. ومن فوائده عدم التقدم على السلطان أو صاحب المنزل إلا بإذنه. ومن فوائده مراعاة الآداب العامة في الضيافة والقعود وما أشبه ذلك. ربما يكون في الحديث فوائد أخرى نقتصر منها على ما سبق. أؤكد لكم مرة أخرى أن غدا إن شاء الله بعد المغرب في جامع الدياب لاحتفال باختتام دورات العلمية المكثفة. أدعو الأخوة إلى الحضور. ها هنا أرد أن أستشيرك في أمر، وهو أن بعض الإخوة يعني يقولون أنهم الآن في الإجازة قد ذهب الناس بالشاة والبعير، وذهبوا هم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحاله، لكن يرون أيضا أن لهم حقا، ويرد بعض الإخوة أن يستمتعوا بإجازتهم. الحق الحق يقال، ما خطر هذا الأمر علم الله في بالي إلا بعد ما دخلت المسجد فحدثني به بعض الإخوان، وأنتم بالخيار الآن إن شئتم أن نواصل في الدرس رغبة في قطع فهذا فحسن، وإن شئتم أن نتوقف لمن قد يكون بعض الإخوة انقطعوا عن أسفار أو عمرة أو ما أشبه ذلك، فالأمر منكم وإليكم. الذين يرون الاستمرار يرفعون أيديهم، الذين يرون الاستمرار يرفعون أيديهم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23. الذين يرون التوقف يرفعون أيديهم. أقلية، أنا من يرون التوقف فلا تجامله. ها؟ نعم نعم عبد الله، والله ما أسمع. طيب، على كل حال معنى ذلك أننا سنستمر إن شاء الله لفترة معينة، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نأخذ حديث جابر رضي الله عنه، وهو رجيع من حديث اليوم، وحديث أنس والصصوف فقائل بينها، وحديث أبي هريرة خير الصصوف الرجالية أولها، وحديث ابن عباس فقمت عن يساري، وحديث أنس أيضا لأنه بمعنى حديث الباب، أربعة، خمسة حديث، خمسة حديث، وليس فيها كبير شيء عن معظم هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.